الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو بصري لكن علمه مدني، وبصري وعلمه مدني. إيش معنى علمه مدني؟ كيف؟ أخذ من من مالك. هو بصري أصلا لكنه أخذ العلم عن مالك. ذكروا له قصة أنه كان من أهل الأغاني والطرب، وهو في البصرة. فذات مرة مر شعبة ومعه طلابه، الطلبة بين يديه، فقام عبد الله بن مسلم لما رأى شعبة وقال: حدثنا حديثا. أنا قام من فرقة، معنى من مكان الذي يغنون فيه، فلما رأى شعبة قام إليه وقال: حدثنا. فقال، فحدثه شعبة بحديث شداد بن أوس: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأنا يقول له: أنا كيف تأتي من مكان غناء وتقول حدثنا وترى الناس أمامك؟ فحدثه بهذا الحديث، فأدرك عبد الله ابن مسلمة أنه في هذا المقام، أنه لم يستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقال، فاستنصح بعض الناس في العلم، فقال: إذا إن أردت العلم فاذهب إلى المدينة إلى مالك. فذهب إلى مالك. ولهذا يقال معنى عبد الله بن مسلمة لم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث فقط، مع أنه بصري لكن لم يروي عن مشايخ أهل البصرة ومنهم شعبة، لم يروي عنه إلا هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فذهب إلى المدينة وأخذ العلم من مالك، وبسبب نيته الحسنة صار من حفاظ أصحاب مالك، اعتمده بعض العلماء في الموطأ، يعتبر من حفاظ أو من مقدمي الموطأ، ممن روى الموطأ. لهذا اعتمده الإمام مسلم في صحيحه في رواية الموطأ، والبخاري اعتمد من في رواية الموطأ؟ من يذكر؟ اعتمد من البخاري في رواية الموطأ؟ معنى أكثر فيها الحاج أحمد رواية الموطأ، البخاري يرويها عن من أكثر ما يروي عن مالك؟ عن الليث. لا لا، الليث عن عبد الله بن عن عبد الله بن يوسف التنيسي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك. مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، وأبوه مالك بن أبي سهيل، وعمه نافع بن أبي سهيل، ومالك عربي، لا كما قاله ابن إسحاق أنه من الموالي، وهذا لا يضيره حتى ولو كان من الموالي، فأكثر أئمة الإسلام من الموالي. لكن غضب مالك لأنه تكلم بشيء لا يعلمه. فالمهم أن مالكا أصبح، وما كانوا يهتمون بهذه الأشياء. ولهذا قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: أنت من شيبان، أليس شيبان من قريش؟ فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وهل ينفع هذا؟ أنا حتى لو كنت من قريش، هل هذا ينفعك؟ لا ينفع العبد إلا عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحيح أن الإنسان يبحث عن نسبه لأجل أن يصل أرحامه، احفظوا أنسابكم لكي لتصلوا أرحامكم، لكن ليس معنى ذلك أنه يفتقر أنه من بني فلان، وأن هذه قبيلة عريقة، وأنها كذا. هذا يدخله في الفخر الذي نهى عنه الإسلام، وأيضا يدخله في الطعن في الأنساب، فيقول: أنا لست من بني فلان الذين هم كذا وكذا، مثل ما كانت أهل الجاهلية يطعنون في بعض القبائل ويرفعون بعض القبائل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان هم في أمتي هما بهم كفر، اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وأيضا في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فهذا ليس من أمر أهل الإسلام، وإنما من أمر أهل الجاهلية، الافتخار بأنه من قبيلة فلان، وأنه من قبيلة فلان، وأنهم فعلوا وفعلوا. فالمرء ليس إلا بدينه. فلهذا لا ينفع الإنسان كما قال بعض الشعراء: فالمرء ليس إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. قال عن مالك عن زيد بن أسلم، وزيد من فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يعلمون الناس ويفقهونهم، وكان كما قال أبو حازم: كنا نجتمع عند زيد بن أسلم 40 فقيها. قال عن زيد بن أسلم عن أبيه، وأسلم مولى عمر، وأسلم ليس له إلا زيد، وزيد له 3 أولاد. زيد بن أسلم له 3 أولاد، كلهم محدثون لكنهم ضعفاء: أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. أكبرهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المفسر، لكنه أضعفهم في الحديث، أما في التفسير فهو موفق بحمد الله. أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أقواله موفقة في التفسير، لكنه في الحديث ضعيف جدا، أضعف إخوانه. وكذلك أسامة بعده عبد الله، فعبد الله أصحهم حديثا، لكن كلهم ضعفاء، معنى فيهم ضعف. وعبد الرحمن كما قلنا أضعفهم وأكبرهم، لكنه مفسر. قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه. هذا صورته صورة مرسل، لا لأن أسلم مولى عمر لم يدرك هذه الحادثة، فهو تابعي ليس صحابيا، لكنه روى هذا الحديث عن عمر كما في الرواية الأخرى، وأيضا يبين من هذه الرواية. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، وهذه السفرة هي سفرة الحديبية. قال: وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي لم يجبه عن سؤاله. قال: ثم سأله فلم يجبه. ولعل هذا ما حصل من عمر رضي الله عنه في الحديبية، أليس لما كان يقول: ألسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وعدونا على الباطل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلا في آخره، قال: أنا رسول الله ولست عاصي، أي أن هذا الأمر أمر من الله عز وجل ولا عصي الله. قال: فقال عمر: ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ نزرت معناه سألت أو كلمت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نزرت أنا بالزاي والراء. معنى المراد إيش؟ أنك أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في القرآن، وهذا لصفاء قلبه رضي الله عنه، لم يأخذ في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، وإنما أخذ في نفسه أنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه، وهو يظن هذا. قال: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن أو في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا يناديه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان لم يرد على عمر لأنه كان يوحى إليه، فلهذا لم يرد على عمر سؤاله. ولما انتهى الوحي أمر من ينادي عمر رضي الله عنه. قال: فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا به، لم يجب عمر. وفيه أن هذه سورة عظيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأعظم ما فيها بدايتها أن الله عز وجل غفر لنبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهذه بشارات عظيمة في أولها: أولا الفتح، والثاني المغفرة، والثالث إتمام النعمة، والرابع الهداية. 4 بشارات في بداية هذه السورة العظيمة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب من الدنيا كلها، كل شيء في الدنيا، فهذه سورة أحب إلي منه مما طلعت عليه الشمس، لأن الله عز وجل أعلم نبيه بمصيره، وهو أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري في حديث أم العلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. جاء في رواية قال: وأنا رسول الله لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم. أنا يقول أنه نبي الله ورسوله، لكنه لا يعلم ما سيفعل الله عز وجل به يوم القيامة، لكن بعد ذلك كما قال العلماء أن هذا قبل نزول الفتح، أن هذه الآية نزل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا في بداية مجيئه إلى المدينة عندما آخى بين الأنصار والمهاجرين، ثم مات عثمان بن مضعون، قال هذا عند في موت عثمان بن مضعون، وعثمان مات قبل بدر، قبل غزوة بدر. فلهذا أعلم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأمره يوم القيامة، وأنه قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعنى ذلك أنه لا إثم عليه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر، محمد بشار هو غندار، وهو من التسعة الذين روى عنهم أهل الكتب الستة مباشرة. قال: حدثنا غندر هو محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي الأزدي العتكي أو العتكي الأزدي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو إمام أهل البصرة، وهو أول من فتش في الرجال في البصرة، لكن علمه كوفي كما ذكر العلماء. أنا شعبة بصري لكن علمه كوفي، وذكرنا معنى علمه كوفي معنى أنه تعلم أول ما تعلم عند علماء الكوفة، كما أنه قلنا عبد الله بن مسلم القعنبي علمه مدني لأنه تعلم في المدينة، وأيضا شعبة تعلم في الكوفة. أنا أكبر مشايخه في الحديث هم أهل الكوفة: الأعمش وأبو إسحاق وجامع بن شداد وغيرهم من هؤلاء الذين سمع منهم في الكوفة، وسمع أيضا من أئمة ومن علماء في البصرة كقتادة وغيره، لكن أول ما سمع الحديث كان وهو بالكوفة من مشايخ الكوفة. ولهذا كان يقول: لولا الشعر لجئتكم بالشعبي، لولا الشعر لجئتكم بالشعبي، معنى لولا أني شغلت بالشعر لأتيتكم بالرواية عن الشعبي، لكنه لم يروي عن الشعبي مباشرة وإنما روى عن أصحابه. قال: سمعت قتادة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى، وهو أكمة، معنى ولد أعمى، لكنه كان حفظه عظيم، لا يسمع شيئا إلا حفظه، وكان إذا لم يحفظ شيئا أو إذا لم يحفظه يأخذه في العويل، أنا يرفع صوته حتى يحفظ ذلك الذي أراد أن يحفظه. قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الحديبية. أنا أنس يقول أن هذا الفتح هو فتح الحديبية، وقد تكلمنا على هذه المسألة، فالمراد إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، لكن المراد أنه مبشر إلى فتح أعظم، فتح الحديبية أو صلح الحديبية بشارة إلى الفتوحات العظيمة فبعده كان فتح خيبر، وبعده كذلك الفتح العظيم وهو فتح مكة. فصلح الحديبية كان فتحا بالنسبة لأهل الإسلام، وإن كان ظاهره أنه فيه شيء من الإجحاف على أهل الإسلام، لكن كان فتحا عظيما لأهل الإسلام. تفرغ أهل الإسلام للدعوة إلى الله، وتفرغوا كذلك لليهود الذين يمكرون بأهل الإسلام. ثم بعد ذلك غزا النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها، وهل فتحها عنوة أو صلحا؟ الصحيح أنه هذا وهذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يلقى حربا، لكن بعض أصحابه الذين جاءوا من الجنوب دخلوا في أسفل مكة في كدى، لقيوا بعض أهل الشرك. أنا خالد بن الوليد رضي الله عنه من معه، قابلهم عكرمة بن أبي جهل ومن كان معه من المشركين، لكنهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمام جيش خالد رضي الله عنه، وتفرقوا. ثم أسلم بعد ذلك عكرمة رضي الله عنه. قال: وحدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل، معاوية مدني، وعبد الله بن مغفل صحابي جليل، قال: قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. طيب، هذا لعلنا نتركه في درس لاحق. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.